شيخ عادل مشى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال بالطائفة الأخيرة من الروايات التي تشتمل على غاية ومغية وتختلف فيما بينها بالمادة، ففي بعضها هي الطهارة والنظافة، وفي بعضها الحلية والإباحة، وآخر ما توصلنا إليه في رأي المصنف أن الصدر والمغية ناظر إلى إثبات الحكم للأشياء بعناوينها الأولية، ولا نظر له إلى تشريع قاعدة في ظرف الشك، وأن الذيل والغاية ناظر إلى الاستصحاب. وعليه فالرواية الواحدة صدرا وذيلا يستفاد منهما مطلبان، فربما لأجل ذلك نجعل من مرجحات ما أفاده المصنف ومن المؤيدات أمرين: الأمر الأول أن الأخبار المتقدمة لو كان صدرها والمغية ناظرا إلى قاعدة الطهارة للزم تالي فاسد من ذلك، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بيان الملازمة أن نظر الصدر إلى قاعدة الطهارة يقتضي أن يكون قوله في الخبر حتى تعلم أو حتى تعرف من قيود الموضوع، وهو كلمة الشيء، فيكون معنى قولنا كل شيء طاهر أن المشكوك محكوم بالطهارة، فإذا حملنا حتى تعلم أو تعرف على كونه غاية لاستمرار الحكم للزم أن تكون هذه الكلمة أي حتى تعلم قيدا للموضوع والحكم في وقت واحد. فيكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بخلافه على مبنى الماتن، فإن الصدر ليس مقيدا بحتى تعلم موضوعا بما عرفته من أن الطهارة ثابتة لذات الشيء بعنوانه لا للشيء المقيد بعدم العلم، وعليه فلا يكون قوله حتى تعلم إلا قيد أو إلا قيدا لاستمرار الحكم. واضح هذا الكلام؟ فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا هو المؤيد ماذا؟ الأول. المؤيد الثاني، شوف الشرح غير العبارة، جعلناه مؤيد الآن تعرف لماذا. المؤيد الثاني أن واحدة من الأخبار وهي موثقة عمار الصاباتي ورد في ذيلها إضافة على سائر الروايات، وهي قوله فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. فإن هذا الذيل يؤيد أن الغاية ناظرة إلى الاستصحاب واستمرار الحكم الثابت للأشياء بعناوينها. ووجه المؤيدية أنه وقع هذا الذيل بعد الغاية ومرتبطا بها، فعندما قال حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك شيء، ففي هذا الذيل المتفرع على قوله في الغاية حتى تعلم، بين منطوق الغاية ومفهومها. فالأول أعني المنطوق، وقوله ما لم تعلم فليس عليك، والثاني وهو المفهوم قوله إذا علمت فقد قذره. والفرق بين هذا المؤيد والمؤيد السابق أن المؤيد السابق يصلح لإبطال من يقول بأن الأخبار ناظرة صدرا وذيلا إلى قاعدة الطهارة والاستصحاب. وهو نظر صاحب الفصول، لأنه يترتب عليه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكنه لا يبطل دعوى كون الأخبار ناظرة إلى خصوص القاعدة صدرا وذيلا. ملتفت جيدا؟ لا يبطل ذلك، لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا كان الحديث ناظر إلى مطلبين. أما لو ادعينا أن الحديث لا حديث صدرا وذيلا يدل على قاعدة الطهارة، فأين استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى من يدعي أن الصدر ناظر إلى القاعدة والذيل ناظر إلى الاستصحاب، هذا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما إذا ادعى كما عليه الشيخ الأعظم أن أصلا هذه الرواية فقط ناظرة إلى قاعدة الطهارة، فلا يصلح هذا مؤيدا لضرب هذا القول. بينما المؤيد الثاني على تقدير تماميته يصلح لإثبات أن الذيل لا يختص بقاعدة الطهارة، لأن تلك الإضافة في موثقة عمار ترتبط باستمرار الحكم. فإذا ضممنا كلا المؤيدين يتعين القول بماذا؟ بأن الأخبار ناظرة صدرا إلى ثبوت حكم للأشياء بعناوينها الأولية وذيلا إلى الاستصحاب. واضح الكلام؟ يعني بعبارة أخرى هكذا، التفت جيدا، لأن هذه الرواية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يحتمل ثلاث احتمالات بدوا. احتمال الأول أن تكون ناظرة إلى قاعدة الطهارة فقط، وهو مختار شيخ الأعظم. الثاني أن تكون ناظرة بصدرها لقاعدة الطهارة وبذيلها لأي شيء؟ للاستصحاب، مختار صاحب الفصول. احتمال الثالث أن تكون لا، ذيلها صدرها ناظر إلى تشريع حكم واقعي للأشياء بعناوينها الأولية، أما بالنسبة للأحكام الظاهرية الذيل ناظر إلى الاستصحاب فقط. ملتفت؟ طيب، هذا الرأي الثالث يحتاج إلى أن يبطل الأول والثاني. أبطل القول بالتفصيل عن طريق المؤيد الأول، لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأبطل القول بنظرها مجموعا لخصوص قاعدة الطهارة بأن الإضافة الموجودة في موثقة عمار تتناسب مع دعوى استمرار الحكم. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ يتعين هذا القول الثالث بهذا البيان الذي ذكرناه. بعد ذلك يقع الكلام في نقطة أخيرة من البحث في هذه الطائفة، وهي أنها على تقدير نظرها إلى الاستصحاب، فهل تدل على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة أم على حجيته في خصوص الشك في الطهارة والحلية؟ واضح السؤال؟ أنه طائفة من هذه الروايات ناظرة إلى الطهارة، طائفة ناظرة إلى الحلية، فالاستصحاب هل يكون حجة مطلقا حتى لو كان الشك في الحرمة؟ لا حلية ولا طهارة، أو لا يكون حجة في خصوص الشك في الطهارة والشك في الحلية؟ إذن هذا البحث في مفاد هذه الروايات سعة وضيقة. الماتن رحمة الله عليه يقول: نحن وهذه الروايات نستفيد حجية الاستصحاب عند الشك في الطهارة والحلية، لكن نتمم الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام. وأنا في الطريق كنت عم فكر في هذا المطلب، جاء إلى ذهني شيء نعرضه في خدمتكم. هذا البيان للمصنف المتكرر في أكثر من موضع، وهو التمسك بعدم القول بالفصل، إن رجعناه إلى الإجماع المركب فالإشكال المتعارف يرد عليه. ما هو الإشكال المتعارف؟ أن المعتبر القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، ومرارا شرحنا هذا المطلب، ما أدري واضح عند الإخوان. معتبر القول بعدم الفصل يعني أن تتفق الأمة على نفي الثالث، لا أن لا يوجد في الأمة قول ثالث. واضح الكلام؟ فهذا إشكاله واضح على المصنف. لكن ربما يأتي إلى الذهن، خصوصا أن المصنف ممن يقولون بعدم الاعتبار بعدم القول بالفصل، أن يكون مقصوده من هذا النحو من الاستدلال هو إرجاع المطلب إلى الارتكاز، وأنه لا خصوصية لأي شيء للطهارة والحلية. فعندما يحكم الشارع باستمرار الحكم، ما يفهم في العرف أن ذلك لأجل التعبد باليقين السابق، فالارتكاز العرفي لا يفصل ولا يميز بين أن يكون المتيقن سابقا هو الطهارة والحل أم شيء آخر، فبالتالي لا يرد عليه الإشكال المتعارف. وعلى هذا القياس في أكثر المواضع التي استعمل فيها الماتن عدم القول بالفصل. واضح الكلام؟ أنه لا يريد أن يستدل بالإجماع المركب، أنه إما يقولون بحجية الاستصحاب مطلقا في جميع الموارد أو لا يقولون بحجيته، لنقول الحجة هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، وإنما يقول بأن الارتكاز العرفي لا يفصل بين هذين، لا يميز بين هذين، يعني بين أن يكون المشكوك والمتيقن هو الطهارة والحلية أو يكون المشكوك والمتيقن هو الحرمة. هذا مقصود من عدم، حينئذ لا يرد هذا الإشكال، ولا تأبى العبارة عن هذا المعنى، لا تأبى العبارة عن هذا المعنى، خصوصا مع الالتفات أنه في الإجماع المركب لا يرى حجية عدم القول بالفصل، بل القول بعدم الفصل. نعم، لا هو عدم يعني، ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل أن العرف لا يفصل بين هذين، هذا تعبير يتناسب مع العرف. أيوة، الفهم العرفي يقول إذن ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده لتكون ناظرة إلى قاعدة الطهارة، أن تجعل أيضا غاية لاستمرار الحكم لتكون ناظرة إلى استصحاب، فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليدل على القاعدة باللحاظ الأول والاستصحاب باللحاظ الثاني، من غير تعرض لبيان الحكم الواقع للأشياء أصلا كما اختار المصنف، مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، وهكذا الماء كله طاهر، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى، فتأمل جيدا. خب، ولا يذهب عليك، نحن أخرناها هذه في الشرح لأن أتينا بالمؤيد الثاني. المهم، ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام بهذه الضميمة، لعم الدليل وتم. ثم لا يخفى أن ذيل، هذا المؤيد الثاني، موثقة عمار
فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك، يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغير واقعيا ثابتا للشيء بعناوينه الأولية، لا ظاهريا ثابتا للشيء بما هو مشكوك ومجهول ومشتبه، لظهور هذا الذيل في أنه متفرع على الغاية وحدها. لأنه عندما قال حتى تعلم أنه قدر، بين أن هذا السلب والإيجاب المستفاد من حتى تعلم صرح به، وأنه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها، لا لها مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.
وين
ولا
يمكن
أن نقول بالفصل، يقول أن الرسول مصنف بناء على قول أن ضمن عدم القول بالفصل لعم الدليل، يعني بعبارة أخرى في شيء مقدر هنا المصنف. أنا أريد عليك أنه بناء على القول بأن عدم القول بالفصل حجة، عند ذلك يعم الدليل، ليش أنه قوله لعم؟
لأنه يعني يريد أن يقول أن هذا الاستدلال بهذه الطائفة يصح مبنائيا، هكذا كلامك، أنه لو قلنا بذلك لصح الاستدلال بها. لا، كلامه ظاهر في أنه ماذا يتبنى الاستدلال بها، يعني يقول بذلك.
شيخنا حتى أرجع إلى قيد الموضوع وقيد الحكم، هل من باب استعمال اللغة أكثر من معنى لقام عن حرفي
باعتبار أنه لا جامع، نعم لا جامع بينهما حينئذ،
لأن يعني في الأمور المعاني الحرفية، يعني حتى لو قلنا أنه يجوز استعمال اللفظ أكثر من معنى، لكن خصوصية المعنى الحرفي لأنها جزئية ما يصح.
لا، عند المصنف هذا الكلام لا يتم، لأن المعنى الحرفي عند المصنف كلي، وضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وإنما الخصوصية نشأت من طور الاستعمال، ليس ناظر إلى ذلك. أن تكون من قيود الموضوع طارة ومن قيود الحكم طارة أخرى، إذا كانت من قيود الموضوع فيعني أن الحكم العام ثابت لخصوص موضوع خاص، كونها من قيود الحكم أن الحكم الخاص ثابت لموضوع عام، وهذان لا جامع بينهما حتى نقول لا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل يكون من الاشتراك المعنوي. أي ولا لا نظر، لأن هذا إن تم كلامك لا يتم على مبنى المصنف. مبنى المصنف
صاحب الفصول يشتري، يعني
أي
صاحب الفصول هو شرع صاحب الفصول بهذا المبنى، يعني صاحب الفصول هو الذي يدعي أنه حتى
يلتقى. يعني تريد أن تقول حينئذ يكون إشكال المصنف عليه جدلي بناء على مبنى صاحب الفصول. الإشكال الجدلي سابقا في بحث البراء إذا تذكر ما استنسبه المصنف. ثانيا، المصنف في المعنى الحرفي على ما في ذهني متفق مع صاحب الفصول، أمر سهل. المهم وين لا 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 في الحاشية يرى مبنى آخر في خلاف بينهم، أن هذا المبنى الآخر الذي يراه هل هو موافق لمبنى صاحب الفصول أو بينه وبين مبنى صاحب الفصول فرق. الصحيح أنه بينهما فرق، لكن خارج عن بحثنا، هذا يصير بالخارج. لا يعني أحيانا أنا بس كون أتوقف في العبارة ويصير عندك فراغ شيخ أحمد، أكون عم تتضارب الأمور التي تأتي في ذهني حتى أشوف ماذا أريد أن أختار منها. لا،
يعني هذا الإشكال لأنه حسب ناصر الحاشي هذا الإشكال، يعني يقبل كان نظر الفهم حجبنا لصاحب الفصول، والإشكال كان إذا أريد
أن
يفضل
يوم عليها. أي صحيح، لكن على الرغم من ذلك هناك تفاوت بينه وبين كلام صاحب الفصول. بعد هذه الطوائف من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب، كم طائفة كانوا؟ ستة. وتبين أن التام منها خمسة، لأن المصنف لم يناقش إلا في خبر القاصان، أما البقية دفع الإشكالات عنها، خصوصا صحيحة زرارة الأولى والثانية. فحينئذ ثبت المقتضي للقول بحجية الاستصحاب مطلقا، وتعرضنا سابقا لبعض الأقوال المخالفة وناقشناها من قبيل التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، ومن قبيل التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فلقائل أن يقول إن الصحيح منهجيا أن يتعرض المتن لأدلة تمام الأقوال ويناقشها. ليه؟ لأن أدلة الأقوال الأخرى تكون بمثابة المانع، والمصنف ما فعله في المقام أثبت المقتضي، فلكي يتم الاستدلال لابد من رفع المانع بأي شيء؟ بإبطال أدلة سائر الأقوال. فنيا هكذا، أنك أنت قلت عندنا ما يدل على حجية الاستصحاب مطلقا، خب أدلة سائر الأقوال تشكل مانعا عن هذا الاقتضاء، فلا بد من إبطالها. ولكن بعد التأمل إلى أن الأقوال الأخرى تصنف إلى صنفين، صنف يرجع إلى فهم لهذه الروايات، وهذا تعرض له المتن في رده على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وفي تفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية. فصح أن يتعرض له لدعوى المفصل أن الروايات ظاهرة في ذلك. واضح الكلام؟ فهذا يشكل مانع فتعرض له. والصنف الآخر من الأقوال والتفصيلات لا ترتبط بفهم هذه الروايات، وبعد ثبوت العموم في هذه الروايات لا يصغى إلى التسولات التي لأجلها نشأت تلك الأقوال، لأن الشارع عبدنا بالاستصحاب مطلقا. واضح الكلام؟ خب، لكن بعد ذلك يرى أن من المناسب التعرض
لتفصيل آخر في حجية الاستصحاب وقع محلا للكلام بين الأصحاب، وهو التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ولما كان هذا التفصيل يتوقف على فهم حقيقة هذين الحكمين وعلى كيفية جعلهما، قدم مقدمة كما فعل في تعليقته على الرسائل لبيان الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي في كيفية تعلق الجعل به. واضح الكلام؟ وكيفما كان ففي هذه المقدمة يتعرض لأمور. الأمر الأول أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي مختلفان مفهومان، والمقصود الاختلاف المفهومي بين مصداق الحكم التكليفي ومصداق الحكم الوضعي. ملتفت جيدا؟ أي بين الوجوب مثلا وبين السببية مثلا. مش عم نفرق بين مفهوم حكم تكليفي ومفهوم حكم وضعي، لا، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بالحمل الشائع، يعني بين ما هو حكم تكليفي وما هو مصداق للحكم الوضعي. فبين الوجوب والسببية يكون التفاوت المفهومي كالنار على المنار ولا يحتاج إلى إثبات. واضح هذا الشيء. الأمر الثاني أن الحكم التكليفي والوضعي بينهما أيضا اختلاف موردي في الجملة. فقد يلتقيان في مورد ويفترق كل واحد منهما عن الآخر في مورد يخصه. فقد يكون تكليف ووضع في مورد واحد، وقد يكون تكليف ولا وضع في مورد، وقد ينعكس. وأمثلة ذلك واضحة تؤخذ من الحواشي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل أن ما اشتهر على الألسن من تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره حيث يقال إنما كان من الوضع ليس من الأحكام الشرعية؟ يجيب المصنف عن ذلك
لأن الحكم الشرعي له اصطلاحات على بعضها لا يصلح مقسما للتكليف والوضع، وعلى بعضها يصلح. فلو عرفنا الحكم الشرعي بالخطاب الصادر من الشارع من حيث الاقتضاء والتخيير لاختص بماذا؟ بالأحكام التكليفية. أما لو عرفنا الحكم الشرعي بمطلق الصادر من الشارع لتنظيم حياة الإنسان فيشمل الحكم الشرعي التكليف والوضع. واضح الكلام؟ وعلى هذا الأساس يفهم الإشكال الذي ذكرناه في الحلقة الثالثة على شهيد الصدر عندما أشكل على بعض تعاريف الحكم الشرعي، وقلنا هذا خلط بين اصطلاح واصطلاح آخر، فأتيت باصطلاح عندهم للحكم الشرعي هو لا ينقسم وهو مختص بالحكم التكليفي، فكيف تشكل عليه بأنه لا يشمل الحكم الوضعي؟ ذكرنا أنه في هداية المسترشدين وفي الفصول وفي القوانين يوجد ما يقرب من 4-5 اصطلاحات للحكم الشرعي كيفما كان، والحمد لله رب العالمين. العبارة واضحة ما فيها شيء طالب.